الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ولي الميت، وقلنا بأن ولي الميت في الروايات هو الأولى بالإرث أو من يأذن له، وهذه وارد، هذا النص وارد في الروايات التي تقدم ذكرها، ولي الميت أو من يأذن له، هذا لا إشكال فيه. فمن تصرف في تجهيزات الميت بدون إذن الولي يكون تصرفاته باطلة وعمله غير صحيح. العمل على قسمين: عمل بدون القصد القربي لعله يمكن القول بصحته، إذن منات وقوع هذا العمل خارجا. أما العمل القربي كالصلاة والتغسيل، هذا بدون إذن الولي كيف يمكن أن يكون صحيحا؟ إلا إذا كنا نقول بأنه سيرضى الولي بعد ذلك، وهذه مسألة. يترتب على هذا الحكم فروع. الفرع الأول: لا يجوز للغير إتيان العمل بدون إذن الولي، لما تقدم من أن إذنه شرط لصحة العمل. ولكن لو علم المباشر للتجهيزات برضاء الولي لو استأذن منه فالظاهر الصحة والأجزاء. بعبارة أخرى، الإذن تارة يكون ظاهريا لفظيا كتبيا ونحو ذلك، أو يعلم المباشر برضائه لو استأذن منه، لقرائن تدل على اطمئنانه بأنه لو استأذن منه لرضي بذلك، وذكرنا سابقا هذا الفرع أيضا ظاهر الحال. هذا أيضا صحيح ولا إشكال فيه. والإذن لا يختص بخصوص أن يكون لفظيا، سواء كان لفظيا أم كان غيره. للعلم والرضاء لا أن يكون، لأن المناط هو العلم أو الإذن له طريقية لحصول العمل خارجا تاما وجامعا للشرائط، وليس للإذن خصوصية خاصة. فإذا تحقق هذا العمل خارجا تاما للشرائط بالإذن السابق أو برضاء المباشر بإذن الولي كفى هذا المقدار. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني: هل تجزي إجازة الولي بعد صدور العمل بدون رضاه أو مع المنع منه؟ استأذن منه من الولي ما منعه، أو عمل بدون رضاه ثم بعد وقوع العمل رضي الولي، هل إن رضائه المتأخر يوجب صحة هذا العمل أو لا؟ بعبارة أخرى، هل الفضولية في العبادات أو في التجهيزات يمكن إجراؤها كما نجريها في المعاملات أو لا؟ نزاع بين الأعلام رحمهم الله. سيأتي هذا النزاع إن شاء الله في بحث الصلاة، هناك يذكرون هذه المسألة في من صلى في بيت الغير بدون رضائه ثم رضي بذلك، هل إن صلاته هذه صحيحة أو ليست بصحيحة، يذكرون هناك. هناهم أيضا يجب عليه أن يسترضي الولي، فلم يسترضيه بل استرضاه ونهاه عن ذلك، ومع ذلك خالف وأتى بالعمل ثم رضي الولي بذلك، هل إن رضائه المتأخر يصحح العمل أو لا يصحح؟ السيد الوالد وجمع من الفقهاء يذهبون إلى صحة العمل، إلا العمل القربي الذي يشترط فيه القربة فإنه لا يصح، إذ كيف يصدر العمل القربي منه مع علمه بعدم رضاه أو نهيه عن العمل، عن إتيان العمل؟ هذه يحتاج إلى دليل سيأتي إن شاء الله في بحثه. الأمر الثالث: إذا أذن الولي لشخص معين بزعم أنه زيد مثلا أو أنه واجد لصفة خاصة فبان الخلاف، فإن كان بعنوان التقييد إذنه باطل، وأما إذا لم يكن بعنوان التقييد فصح وإذنه باطل وعمله أيضا باطل، وأما إذا لم يكن بعنوان التقييد وبعنوان التقييد يصح عمله ويجزي. الرابع، المعتبر من الإذن إنما هو في أصل إتيان العمل، أذن في إتيان التجهيزات، أما خصوصيات التجهيزات لا حاجة إلى الإذن حينئذ، أذن الولي لهذا الشخص أن يأتي بالتجهيزات أم هذا هو مقدار كاف، أما خصوصيات التجهيزات والأمور الخاصة لا حاجة إلى الإذن من الولي، وأما سائر الخصوصيات والجهاد فمقتضى الأصل والإطلاقات والعمومات عدم اعتبار الإذن، ما نحتاج إلى أن نرجع إلى الولي أنه هل أدفنه بكيفية خاصة أو ألبسه كذا كذا أو أتي به من ماء كذا أو كذا، وما يحتاج إلى هذه الأمور. أصل الإذن بالنسبة إلى أصل التجهيزات متحقق، أما سائر الخصوصيات لا حاجة إلى إذن الولي إلا إذا كان شرط في البين، إذا كان الشرط لا بد أن لا يخالف الشرط عدم اعتبار الإذن فيها. نعم لو نهى الولي عنها لا بد من متابعته، وكذا لو شرط الولي كيفية معينة وجب الوفاء به حينئذ. صحيح هذا، إذا نهى الولي أن يدفن في مكان كذا ثم دفن هذا لا يجوز، وكذا لو شرط عليها أن يفعل كذا وكذا لم يف بالشرط أيضا هذا غير صحيح. الخامس، المباشر يعمل في التجهيزات بمقتضى تكليفه ولا يجب عليه متابعة تكليف الولي إلا مع الشرط. هذه المسألة تدور كثيرا في جملة من العبادات، في الحج النائب هل يأتي الحج حسب تكليفه أم تكليف الميت، وكذلك بالنسبة إلى الصلاة النائب إنما يقضي الصلوات حسب تكليفه أم تكليف المتوفى، وهكذا هذه المسألة تدور. خلاف بين الأعلام، أغلبهم يقولون أنه حسب تكليفه إلا في بعض الموارد إنما يقولون حسب تكليف الميت، ولا بد من مراجعة الدليل في تلك الموارد حينئذ. وهذه المسألة مذكورة في عدة مواضع في الفقه تختلف كلمات الفقهاء فيها، فلا بد من الرجوع في تلك المسائل وبيان الدليل فيها. السادس، لو أذن الولي لاثنين أو أكثر لا يجوز لأحدهم الانفراد بالعمل بدون الآخرين، فلا بد أن يشتركوا في إتيان هذا العمل أو يأذنون أحدهم يأذن للآخر بدون إذن الشركاء لا يصح الانفراد به. السابع، يجوز للمأذون المباشرة والتسبيب، أذن للغير أن يأتي بالتجهيزات، المأذون يحق له أن يباشر بالعمل أو يجعل نائبا له أو يأذن للغير أن يأتي بهذا العمل إن كان الإذن بنحو التعميم، أذن لهذا الغير على نحو التعميم فيجوز له أن يأخذ بشخص آخر، أما إذا خصصه بخصوص نفسه وقيده بأن يأتي بالعمل بنفسه لا يجوز أن يستنيب في هذا. وإن كان الإذن بنحو التعميم ولا يجوز إن كان من نحو الاختصاص. الثامن، عرفت أن هذا الحق قابل للنقل والانتقال، سابقا ذكرنا والآن نذكر، قابل للنقل والانتقال مع العوض أيضا وبدون العوض، فهذا الحق أي حق الإذن من الولي قابل للنقل والانتقال سواء بعوض أم بغير عوض، هذا هو الذي ذكروه. فيجوز للولي أن يأخذ مالا على إذنه عوضا على إذنه لقاعدة الذي كل ذي حق له الحق على إسقاط حقه أو نقل حقه. هذه القاعدة التي تقدمت هي قاعدة رصينة إذ لها إطلاق. إن كان الحق قابلا للنقل والانتقال تشمل هذا القاعدة سواء كان مع نقل أو غير نقل، هذا صحيح ولا إشكال فيه. عرفت أن هذا الحق قابل للنقل مع العوض وبدونه، فيجوز للآذن أخذ العوض مقابل إذنه للأصل إصالة الإباحة والإطلاق وإصالة البراءة. وقاعدة سلطنة كل ذي حق على حقه، وكذا يجوز للمأذون أخذ الأجرة على عمله فيما لا يعتبر فيه قصد القربة. وسيأتي إن شاء الله للسيد المصنف مسألة خاصة في هذا، هل يجوز للمباشر في التجهيزات أن يأخذ أجرة على عمله إذا كان العمل قربيا لا يصح، وأما غير القربي فيصح. انتهت هذه المسألة. المسألة الثانية، قال قدس سره: في كل طبقة الذكور مقدمون على الأناث والبالغون على غيرهم. أما الذكور مقدمون على الأناث كما عن جمع التصريح به قال في المنتهى: البالغ أولى من الصبي، كذلك الرجل أولى من المرأة، كل ذلك لا خلاف فيه. وعن بعض النفي الريب فيه، فإن تم هذا الإجماع فيكون أحد الأدلة على أنه يجوء الرجال مقدمون على الأناث. وإن كان هذا الحكم مخالفا لإطلاق الأدلة، إطلاق الأدلة التي ذكرناها سابقا، النصوص أولى بميراثه أولى به، إطلاق يشمل الرجال والنساء. أما الصغير سيأتي الكلام فيه أشمله، ولا لا دليل لنا من تلك النصوص على الاختصاص بالرجال فقط. فمقتضى القاعدة والآية الشريفة الإطلاق، وما استدل به على تقديم الرجل، استدل على التقديم قالوا بأن الرجل أقوى، وبأن الرجل ذو أقوى جنبة وأسد رأيا وأقرب إلى الصلاح، ونحو ذلك من التعليلات التي ذكروها في المقام. هذه تعليلات هل تصلح أن تكون دليلا في المقام، أو هي مؤيدات وليست هي من الأدلة؟ الدليل هي تلك النصوص والآية الشريفة: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، مطلق يشمل الرجال والنساء. تلك النصوص أيضا هي مطلقة تشمل الرجال والنساء على حد سواء. هذه فحينئذ وما استدل به على أن الرجل أقوى جنبة وأسد رأيا وأقرب إلى الصلاح ونحو ذلك من التعليلات لا تصلح مستنداً لحكم شرعي. هذه لم ترد في الروايات، إنما هي مؤيدات ممكن. وما ورد من نفي القضاء على الأنثى ورد في بعض الروايات لا قضاء على الأنثى. سيأتي في بحث القضاء عن الميت أن الرجال يقومون وخصوص الولد الأكبر، ولا قضاء على الأنثى. هذا وارد في بابه الخاص ولا يشمرهما المقام حينئذ، تعدي من مورده إلى المقام نحو قياس حينئذ. فهو ما ورد من نفي القضاء على الأنثى لا مجال للعمل به في المقام. تقديم الابن على الأم ورد في صحيح أو معتبرة أو خبر الكناسي على اختلاف الفقهاء في هذا الخبر. في خبر الكناسي في أنه يقدم الابن على الأم، هذا الخبر هل يمكن الاعتماد عليه؟ فنقول بأنه ونعممه بأن الرجل مقدم على الأنثى كلية، أو إذا اعتبرنا الخبر نخصصه في مورده لأجل أمر خاص في البين، فلا دليل يصح الاعتماد عليه لصرف الإطلاق في تلك الروايات والقاعدة. فلذلك ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الفرق بين الرجل والأنثى، ومن أجل ذلك كله ذهب بعضهم إلى مشاركة الأنثى للذكور في هذه، كلهم ورثة، كلهم أولو الأرحام، فلمن نخصص الذكور لأجل هذه؟ هذه لا تصلح دليلا. لكن سيد الوالد ذكر كلاما في المقام يريد من كلامه أن ينفي الإطلاق في هذه الروايات، يقول إن الإطلاق لم يرد في مقام البيان من كل جهة، إنما الإطلاق ورد لأجل أن هذا الولي هو الأولى لدفع المزاحم ودفع الأجنبي أن يأتي ويأتي بهذا العمل، فإن هذا العمل إنما يشترك فيه الناس قد يصير سببا للتنازع، فالشارع الأقدس جعل أولوية في المقام لدفع هذا. أما أن هذا الإطلاق له من البيان يشمل جميع الخصوصيات بحيث يقدم الذكر على الأنثى والكبير على الصغير وغير ذلك، هذا يحتاج إلى دليل، هذا هو الذي يريد أن يبينه. وتلك تصير مؤيدات، فحينئذ إذا لا إطلاق له نرجع إلى العرف. العرف إنما يرى أن الرجل هو الأقوى في هذا الأمر، هو الأعرف، ينصرف إلى الرجال، هذه الذي ذكروها الرجل أشد رأيا وغير ذلك تصير من المؤيدات لا أن تكون من الأدلة. فالسيد أتى من ناحية الإطلاق، نقرأ عبارته. ذكر السيد الوالد قدس سره إن الغرض من مراعاة إذن من له ولاية الإرث إنما يرجع في عدم استبداد الأجنبي بهذا العمل ودفع مزاحمته للولي. حينئذ وأما تقديم بعضهم على بعض أو كونهم في عرض واحد، الإطلاق ليس في هذا المقام، لا نقدر أن نستدل بالإطلاق في أنهم في عرض واحد، ولا أن نستفيد من الإطلاق في تقديم بعضهم على بعض، فلا يستفاد منه لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة. والشك في ذلك أن هذا الإطلاق هل هو في هذا المقام في هذا المقام، الشك في ذلك يكفي في عدم جواز التمسك بالإطلاق باعتبار أنه تمسك بالعام في شبهة مصداقية، فالتمسك بالإطلاق كما تقدم مورد إشكاله. فحينئذ لا بد من مراعاة القرائن الخارجية، نرجع إلى القرائن الخارجية. إذا لم يكن لنا إطلاق حينئذ نقول قرائن الخارجية ما هي المستفاد منها أي شيء؟ يقول السيد رحمه الله والعمل بها ومع تعدد الوارث وكون بعضهم رجالا وبعضهم نساء لا ينسبق إلى الذهن من الولي في أمور الميت إلا الرجال، جعل الانسباق هو السبب في تقديم الرجال، الانسباق إلى الذهن. وكون بلي وقد جرت السيرة عليه في جميع الأعصار، وهذه قرينة على فرض ثبوت الإطلاق، على فرض ثبوت الإطلاق إنما الإطلاق ينسبق منه هذا الأمر، أن هذا الأمر هو الجاري عند الناس، بحيث إذا أطلق يا أيها الورث عليكم بتجهيز الميت ينسبق إلى الذهن الرجال. ويمكن تأييد ذلك بما تقدم ذكره من أن الرجال أشد رأيا وأقوى جانبا وغير ذلك من التأييدات التي لم تصلح للاستدلال كما ذكرنا، ولكن لا بأس بها بالاستشهاد بها. هذا ما ذكره السيد الوالد. لكن يمكن أن نناقش هذا الرأي بأنه مثل هذا الموضوع المبتلى به عند جميع الأمم وجميع الناس، ولا سيما المسلمون يبتلون بهذا، لا إطلاق في البين يأتي الشارع الأقدس يعطي حكما الوارث أولى بالتجهيزات، ولم يكن الإطلاق في مقام البيان، وإنما نرجع إلى الانسباق الذهني. هذا مورد شك. ماذا الأمر مورد احتياج الناس، والناس مبتلون بهذا الأمر، ولا سيما المسلمون حينئذ، إلا أن ما ذكره قابل للنقاش، فإن الدليل الوارد في إثبات حق في موضوع مهم كتجهيزات الميت التي لا يخلو أي مجتمع إنساني منها ويبتلي بها المسلمون لا يصح أن يكون مجملا، لا ينظر إلى الخصوصيات، فالإطلاق محكم يشمل الرجال والنساء، وإن كان الاحتياط تقديم الرجال لأجل ما ذهب إليه جمع من الفقهاء. هذا هو الرأي. ثم قال رحمه الله: والبالغون على غيرهم لقصور نظر غير البالغ. معلوم أن غير البالغ نظره قاصر شرعا، فلا يصلح نظره للولاية على نفسه، فكيف يصلح للولاية على غيره؟ إذا هو على نفسه نظره لا يصلح شرعا، فكيف بالنسبة إلى غيره؟ فالبالغون هم الأولى، هذا صحيح لا إشكال فيه. لكن يأتي شخص ويقول: إذا لم يكن غير البالغ صالحا فوليه هو الذي يقوم بالمهم، لأن الولي الصغير له الحق في تصرفات أمواله وكذلك في شؤونه، فيوليه يقوم. يقولون أن ولي الصبي لا حق له في تجهيزات الميت، لأن هذا الولي في أموال الصبي وليس في مثل هذه الولاية، ولا مجال لتوهم أن يكون ولي الصغير وليا على الميت، لأن ولايته إنما هي فيما كان ثابتا للصغير من حق أو مال، والمفروض عدم ثبوت هذا الحق للصغير حينئذ، فحينئذ لا ولاية له للصغير لقصر نظره وعدم اعتبار نظره في نفسه وفي أمواله، ولا لوليه أن يأخذ إجازة من الولي من الصغير ويتصدى، لأن وليه مقتصر النظر على أمواله وحقه لا لهذا التجهيزات. ثم قال: ومن مت إلى الميت بالأبي والأم أولى من ممن مت بأحدهما، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.